أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. إذن وصل بنا الكلام إلى أن المضمون بالعقد الفاسد أن ضمان المبيع بالعقد الفاسد أو مطلق في الحقيقة المعاوضة في المعوضين في أي عقد من العقود يستوجب الضمان. قلنا أن يستوجب الضمان لا يوجد ضمان مسمى في البين لأن العقد فاسد، فالقضية سال بانتفاء الموضوع. والذي يزيد في الطين بلة أن أحد العوضين أو كل العوضين قد تلفا بيد من هما بيده، وهذا لا يستوجب سقوط الضمان، الضمان متحقق، إلا أنه في صورة بقاء العين يعيد العين إلى صاحبها وكفى الله المؤمنين القتال. إنما المشكلة أين تبرز، ويأتي الكلام في هذا الفارع، لو كانت العين قد تلفت، إما تلفت بآفة أو أتلفت، وفي كلتا الصورتين يكون ضامن كما بينا لما أثبتناه فيما تقدم. فالضامن ففي هذه الحالة هناك قاعدة مسلمة أنه لا يخلو هذا الشيء التالف أو المتلف، إما أن يكون مثليا وإما أن يكون قيميا. فإن كان مثليا فيضمن بمثله، وإن كان قيميا فيضمن بقيمته. هذا الأمر مفروغ عنه، مسلم به، وتعتبر هذه القاعدة أو أنه في الحقيقة المثل يضمن بمثله والقيم يضمن بقيمته من المسلمات الفقهية لدى الفقهاء. يبقى الكلام في ماذا؟ يبقى الكلام في تحديد المثل. طب التركيز على تحديد المثل، قد يسأل سائل منكم هنا أن هذا التركيز على المثل وتعريف المثل، وسنرى بأنه ذكروا للمثل مجموعة تعاريف، وبقي الكلام أنه في أسد هذه التعريف وأصح هذه التعريف وأسلم هذه التعريف، ما هو وأين هو؟ خب القيم ماذا؟ نقول وإن كان سيأتي الكلام في القيم، ولكن إذا عرفنا المثل فحينئذ كل ما ليس بمثل لم ينطبق عليه التعريف، فحينئذ هو قيمي على قاعدة تعرف الأمور بأضدادها. فإذا اتضح أمر المثل أيضا اتضح أمر القيم في الحقيقة، فما لم يكن مثليا حينئذ قيمي على هذا الأساس. جيد، ومن هنا تعرضنا إلى التعريف الأول والذي ذكره الشيخ المصنف واعتبره، ليس هو اعتبره، الواقع هو هذا، أنه هو التعريف المشهور والمعروف فيما بينهم، ولذلك كثر الأخذ والرد فيه. ومع ذلك لم يخلو هذا التعريف من ماذا؟ من إيرادات وإشكالات في طرده طارة وفي عكسه طارة أخرى. ولذلك حاول، ليس فقط المشكلة أقدم من الشيخ، لذلك حتى من سبق الشيخ، حتى زمن الشهيد وقبل الشهيد، أن هذا التعريف وقع ماذا؟ وقع محلا للكلام والأخذ والرد في طرده طارة وفي عكسه طارة أخرى، لأن التعريف كان عبارة عن هذا كما مر، أنه في الحقيقة أنه متساوي، كما عب أنه ما يتساوى أجزاؤه من حيث القيمة، وبين حتى هم ذكروا كيف تتساوى الأجزاء من حيث القيمة، قالوا بأن الجزء في الحقيقة سواء كان منضما أو كان منفردا، يعني إذا كان جزءا منضما إلى الكل أو جزءا قد جزئ أو استقل أو أفرد عن الكل فالقيمة واحدة. وبناء عليه ذكروا ما ذكروا، وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة بعد أن بينا أنه لا يمكن بناء على هذا لا يمكن للمثلي أن تتساوى أجزاءه بهذا المعنى من الدقة، وإلا يلزم أن لا يوجد عندنا مثلي على وجه الأرض، لأنه ما من جزئية حتى في المثليات المسلمة، كما أشرنا في نهاية بحثنا يوم الأربعاء أنه حين جزئيته أو فصله عن ماذا؟ عن الكل، فحينئذ تختلف القيمة جملة وتفصيلة، مع أنه لا شك ولا ريب بأنه مثلي، من قبيل كما مثلوا بالحبوب بشكل عام، من حنطة، من أرز وما شاكل، مع أنه لا إشكال في ماذا؟ في جنسي في مثليتها. فلذلك التجأوا في مقام دفع هذه الإشكالات إلى أن المنظور في المثلية أي أنه متساوي الأجزاء قيمة فيما يرتبط بصنفه طارة أو بنوعه طارة أخرى، لا بفرده وشخصه، وإلا ما من شيء بفرده وشخصه إذا جزأ أو إذا كسر أو إذا فصل أو إذا أفرد الجزء، وإذا بالجزء يختلف حينئذ وهو منفرد عن حالته وهو منظام. فلذلك لجأوا إلى ماذا؟ قالوا حينئذ فيظهر أن المراد لدفعا لهذه المحاذير حتى لا تخرج أكثر المثليات عن مثليتها، إذن المنظور أنه متساوي الأجزاء قيمة على مستوى الصنف أو على مستوى النوع. فالحنطة على مستوى صنفها هذا الجزء في الحقيقة متساوي، وكذلك الأرز وكذلك غيره. ومن هنا وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة، فلا يرد ما قيل. بناء على هذا التوجيه وأن المراد من التساوي لا التساوي في الفردية والشخصية، وإنما التساوي في الصنفية والنوعية، فعليه فلا يرد ما قيل من أنه إن أريد التساوي بالكلية فالظاهر عدم صدقه على شيء من المعرف. يعني إذا قلنا بأنه لا بد في المثل أن يتساوى، أن تتساوى أجزاءه قيمة على نحو الموجبة الكلية، فيقول بنا إذن لا يكون للمثلي فرد ومصداق في الخارج. هذا الكلام من؟ طبعا سيأتي هذا كلام رحمة الله عليه المحقق الأردبي إشكاله. إذ ما من مثلي إلا وأجزاؤه مختلفة في القيمة، فالحنطة فإن قفيزا من حنطة يساوي 10 ومن أخرى يساوي 20، وإن أريد التساوي، هذا إذا أريد التساوي بالجملة يعني من جميع الجهات، فينتفي، لا يبقى للمثل مصداق ولا مورد. وإن أريد التساوي في الجملة يعني على نحو الموجبة الجزئية في الجملة يكفي أن تتساوي، يقول يلزم من ذلك عدم عكس التعريف، ويدخل في التعريف حينئذ حتى القيميات، لأنه أكثر القيميات تتساوى أجزاؤها في القيمة في الجملة. لذا قال وإن أريد التساوي في الجملة فهو في القيم موجود، لا مطلقا ولكن في الجملة، فحينئذ لا يكون منعكسا التعريف. مثل قال كالثوب والأرض، لا شك بأن الثوب والأرض بعض مصادقها في الحقيقة أجزاؤها متساوية في القيمة، فتكون حينئذ مثلية، مع أنهم سلموا أن القماش الأقمشة أو الأثواب أو الأرض من القيميات لا من المثليات. ثم قال وقد لوح هذا المورد، هذا بالضم، المورد يعني المستشكل، وقد لوح هذا المورد، إشارة إلى كلام الشيخ رحمة الله عليه مقدس الأردبي للشيخ أحمد في مجمع الفائدة، في مجمع الفائدة والبرهان، وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه إلى دفع إيراده. هذا الإشكال هو أشكله وأورده، قال يلزم كذا، ولكن في نهاية إشكاله وإيراده لوح إلى دفع الإشكال بماذا؟ بما ذكرناه نحن، يقول بما ذكرناه من دفع الإشكال المتقدم. يعني حينئذ القضية لا ترتبط بالشخص أو بالفرد، وإنما ترتبط بالصنف أو النوع، فلوح لدفع الإشكال بهذا المعنى. لذا قال وقد لوح هذا المورد في آخر كلامه حينما استشكل إلى دفع إيرانه بما ذكرنا. بما هو الذي ذكرناه؟ من أن كون الحنطة مثلية معناه أن كل صنف منها متماثل الأجزاء ومتساو في القيمة أيضا، لا بمعنى أن جميع أبعاض هذا النوع متساوية في القيمة. فإذا كان المضمون بعضا من صنف فالواجب دفع ما دفع مساويه من هذا الصنف لا القيمة، ولا بعض من صنف آخر لأنه تغاير. هذا تمام كلامه، إلا أنه مع ذلك قبل أن يختم الحديث الشيخ المصنف يقول لكن الإنصاف أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم. ما هو الذي خلاف ظاهر كلماتهم؟ هو هذا، يعني أن نعالج المشكلة على أساس أن نقول أن المراد من التساوي على مستوى الأجزاء وقيمتها، لا على لف الأفراد وأشخاص الأجزاء، وإنما في الصنف والنوع. يقول ولكن حينما نراجع كلماتهم نجد أن كلماتهم لا، المراد التساوي حتى في الجزء حتى والفارق. لذا قال لكن الإنصاف أن هذا خلاف ظاهر كلماتهم، يعني دفع الإشكال بما أشرنا إليه، فإنهم يطلقون المثل على جنس الحنطة والشعير ونحوهما مع عدم صدق التعريف عليه. بعد يعني يقولون الحنطة مثلية مطلق، الشعير مثلي مطلق، الزبيب مثلي مطلق، لم يقولوا ماذا صنف كذا، نوع كذا، جنس كذا، مطلق. طيب، وإطلاق المثل على الجنس باعتبار مثلية أنواعه أو أصنافه وإن لم يكن بعيدا صحيح، إلا أن انطباق التعريف على الجنس بهذا الاعتبار أيضا بعيد جدا، إلا أن يهملوا حينئذ خصوصيات الأصناف الموجبة لزيادة القيمة ونقصانها كما التزمه بعضهم. يعني حتى الأصناف يا أخي فهي فيما بينها أيضا مختلفة، الجديدة قيمتها شيء، القديمة قيمتها شيء، التي بها مثلا بها بعض الأتربة أو بها بعض الشوائط قيمتها شيء، الموجودة من المنطقة الفلانية قيمتها شيء، الموجودة من المنطقة الفلانية قيمتها شيء. هذا لا يمكن لأحد أن ينكره، واضح، وهذا يؤثر في قيمتها، لا إشكال بأنه يؤثر في قيمتها. فعليه يقول غاية الأمر وجوب رعاية الخصوصيات عند أداء المثلي بناء على هذا القول عوضا عن التالف أو القارض. وهذا أيضا ماذا؟ وهذا بعيد، مراعاة الخصوصيات. أنت قلت مثلي، أما أن أراعي الخصوصيات حينئذ والله مثلي عنبري خوزستاني لا عنبري عراقي مثلا من باب المثال، أو عنبري بداية السنة القديم، أو أنه عنبري جديد، لأنه حتى الأرز هذا الآن في مبدأ بخلاف الحنطة، القديم بسعر والجديد بسعر، وكلما عتق فهو أجود وقيمته أغلى، مع أنه نفسه بخلاف الحنطة، الحنطة كلما عتقت شنو؟ ترخص. أما الأرز كلما عتق شو؟ كلما ارتفعت قيمته، من قبيل المخلل مثلا، المخللات الترشي وما شاكل، خصوصا الترشي، مشتقات الترشيات يعني ترشي النجف وغيره، كلما عتق كلما صار أغلى. هذا الثوم أيضا مع أنه نفسه بنفس الكيفية بنفس الأمور، ولكن إذا مضى عليه 5 سنوات عمره فقيمته شيء، أما إذا كان عمره سنة فقيمته أقل وهكذا. فإذا هذه فأنتم تقولون يضمنه بجنسه، وهذا جنسه، لم تقولوا أن القديم بالقديم والجديد بالجديد وهكذا، لم تراع هذه الخصوصيات. إذا فبناء عليه يبقى هذه الإشكالات تبقى باقية. ومن هنا قال هذا مضافا بعد إشافة إلى هذا الإشكال يشكل بشيء آخر. قال هذا مضافا إلى أنه يشكل اضطراد التعريف بناء على هذا، بأنه إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، هو هذا لا يوجد عندنا تساوي حقيقي، يعني تساوي حقيقي بكل ما للكلمة من معنى، لا. وإن أريد التساوي في الجملة عندنا إلى ما فرينا منه، أيضا ينطبق على أكثر القيميات هنا. لذا إن أريد تساوي الأجزاء من صنف واحد من حيث القيمة تساويا حقيقيا، فقلما يتفق ذلك في الصنف الواحد من النوع. أنت تساوى حتى في القيمة نادر، لأن أشخاص ذلك الصنف لا تكاد تتساوى في القيمة لتفاوتها بالخصوصيات الموجبة لزيادة الرغبة ونقصانها كما لا يخفى. وإن أريد تقارب الأجزاء، تقاربها لا على نحو الحقيقة، تقارب أجزاء ذلك الصنف من حيث القيمة وإن لم يتساوى حقيقة، يقول يلزم من ذلك أن تشمل كثير من القيميات، تحقق ذلك في أكثر القيميات. مثل قال فإن لنوع الجارية أصناف متقاربة في الصفات الموجبة لتساوي القيمة. وبهذا الاعتبار يصح السلم فيها، ولذا اختار العلامة في باب القرض من التذكرة، والسلم أن يدفع الثمن معجلا والمثمن ماذا؟ مؤجلا. يسلم الثمن على أساس أن يستلم ماذا؟ المثمن. خلينا نعبر أشبه من قبيل الكل في الذمة، فحينئذ هل يصح شراء هذا الشيء سلما؟ قل إذا كان هذا من المثليات بل، أما إذا كان من القيميات فلا، لأنه ماذا يدري هذا غير ذاك وهذا غير ذاك وهكذا، مع أنه اشترط في المبيعين كما سيأتي معنا في العوضين معلوميتهما من جميع الجهات. لذا قال إذن، ولذا اختار العلامة في باب القرض مع أن الجارية من ماذا؟ من القيميات. ماذا اختار في باب القرض من التذكرة على ما حكي عنه؟ أن ما يصح فيه السلم من القيميات مضمون في القرض بماذا؟ بمثله. إذن مضمون بالقرض بمثله، يعني إذن اعتبره من المثليات لا من القيميات، واضح؟ اعتبره من المثليات لا من القيميات، وإلا إذا كان من القيميات كما كان المفروض أن يضمن بقيمته لا بمثله. يعني هذا يريد يذكر أنه لاحظ هذا كله خرق للتعريف المتقدم. ومع هذا العلامة هنا إذن المسلم بأنه من القيميات الشيخ فرض على أساس أن يضمن بمثله، فاعتبره مثليا العلامة هنا. الشيخ وقد عد الشيخ في المبسوط الرطب والفواكه من القيميات، الرطب والفواكه اعتبرها من القيميات. مع أنه إذا رجعت دققت، أخي الفواكه كل نوع متقارب بلا شك، خصوصا الخضروات، حتى الفواكه فكانت فواكه من بستان واحد أو من شجر واحد من كذا واحد، إلا إذا حط الدقق بذاك المعنى، ولا الحب الصغيرة شيء الحب الكبيرة شيء، الحب الناضية شيء الحب غير الناضية شيء. هذا الفرز الذي يتم عادة في بيع الخضار وفي تهيئة وتعبئة الخضار والفواكه، فبلا شك هناك تفاوت. الرطب نفس الكلام. فلذا قال عده من القيميات، مع أن كل نوع منها مشتمل على أصناف متقاربة في القيمة بل متساوية عرفان. جيد. ثم لو فرض أن الصنف المتساوي من حيث القيمة في الأنواع القيمية عزيز الوجود، قليل وجوده، بخلاف ماذا؟ بخلاف المثلية. عزيز الوجود بخلاف الأنواع المثلية، فذلك أيضا لا يوجب اضطراد التعريف وشمول التعريف، لأن هذا مشكلة تشكل مانع، لا المشكلة في أصل تحديد المثلي وتمييزه عن القيم، لا، هنا في أصل وجود القيم في الحقيقة على مستوى الخارج، أو المثلي على مستوى الخارج. فلذا قال لم يوجب ذلك إصلاح طرد التعريف. نعم يوجب ذلك الفرق بين النوعين في الحكمة، في حكمة الحكم بضمان المثل بالمثل والقيمي بالقيمة. يعني هذا يكون مرده في الحقيقة أن الحكمة في كون المثل يضمن بمثله هو هذا، قلة وجود المثل المطابق، والقيم يضمن بقيمته هو كثرة وجود ماذا؟ القيميات. وهذا لا يصحح الإشكال على التعريف أنه لا يشمل كل أفراده. وبناء على إلى هنا هذا التعريف والذي اختاره الأكثر وهو ما عبر عنه بالتعريف المشهور، ولكن مع ذلك ماذا؟ مع ذلك لا يخلو من كل ما أشرنا إليه، فيضطره الكلام إلى أن ينقل الحديث إلى التعاريف الأخرى. في التعاريف الأخرى يتعرض لها ويذكرها فقط، ثم بعد ذلك يشير إلى مطلب التعاريف الأخرى فقط يذكرها. لذا قال: ثم إنه قد عرف المثل بتعاريف أخرى عم من التعريف المتقدم، أوسع وأشمل أو أخص. فعن التحرير للعلامة أن المثل ما تماثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته. خب تماثلت أجزاؤه، نسأل تماثلت أجزاؤه في ما؟ في القيمة. تقاربت صفاته، أيضا صفاته، يعني الصفات التي هي لها مدخلية في الرغبة فيه متقارب، في اللون، في الطعم مثلا، في الرائحة، في الشكل، في متقارب.
هذا أعم.
هذا أعم، أحسنت. طيب جيد. وعن الدروس والروضة أنه المتساوي الأجزاء والمنفعة المتقارب الصفات، هذا ماذا؟ أخص. المتساوي الأجزاء واحد، والمنفع أيضا منافعه متساوية، يعني لا فرق في الجزء، في منفعة الجزء بين كونه جزء وانفصالي عن الكل. والمتقارب الصفات أيضا لونا، رائحة، شكلا، إلى آخره. وعن المسالك للشهيد والكفاية رحمة الله تعالى عليه للسيد يوسف زواري أن هذا التعريف أسد التعريف، أنه أقرب التعريف إلى السلام. طيب، انطباقه على الواقع الخارجي. طيب، وعن غاية المراد في شرحه لشرائع الإسلام ما تساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعية. في الحقيقة النوعية هم رجوع إلى التعريف، تقريبا التعريف الأول، وقد يعتبر إذا فلشنا الحقيقة النوعية فيشمل ماذا؟ فيشمل حتى قسم كبير من القيميات في حقيقته النوعية. وعن بعض العامة أنه ما قدر بالكيل أو الوزن، أنه عادة ما تعارف في الخارج أن يقدر بيعا معاوضة كيلا ووزنا، يعني بعبارة أخرى يعني المكيل والموزون. وعن آخر منهم أضاف إلى ما ذكره الأول جواز بيعه سلما، يعني أنه يكون من المبيعات أو من الأعيان التي تباع سلما، يعني إذن مشخص واضح معروف لا لبس في العوض. وعن ثالث منهم زيادة جواز بيع بعضه ببعض، لا فرق، جواز بيع بعضه ببعض، يعني بناء عليه شنو؟ لا بناء عليه أنهم متساويين، ولا كيف صح بيع بعضه ببعض إلى غير ذلك مما حكاه كله، نقله العلامة آية في التذكرة عن العامة. انتهينا. وهذه تعريف. سؤال قبل أن نحسم القضية، أصلا هل للمثل حقيقة شرعية أو حقيقة تشريعية متشريعية أو لا؟ ثم أو أن في الحقيقة يعني نذهب إلى المعنى اللغوي وليس المعنى اللغوي. كل اتفاق لا يوجد للمثل لا حقيقة شرعية ولا حقيقة أيضا متشرعية. إذن هذا الكلام من أين؟ أقول إنما هو في الحقيقة تعريف للأعلام طبقا، ولا يوجد في رواية هذا أصلا، هذا العنوان بهذا الشكل حتى بالرواية بالنصوص غير موجود. فعليه يقول هذا ما تبان عليه فهم طرحوه أنه لا بد أن يضمن المثل بمثله والقيمة لقيمته. طب حينئذ يقول كيف نحل المشكلة في تمييز القيمة عن المثل أو المثل على القيمة؟ يقول بناء عليه إذن المدرك أصبح المدرك شنو؟ المدرك والإجماع. والمدرك في ضمانة مثل في المثل بالمثلية والقيمة بالقيمية هو الإجماع. فبناء عليه ننظر أن هذا المورد من الموارد الذي اتفق القوم على أنه مثلي فيضمن بمثله، وأن هذا المورد من الموارد الذي اختلف القوم في مثليته فيضمن بقيمته، لا حل آخر. لذا قال ثم لا يخفى أنه ليس للفظ المثلي حقيقة شرعية ولا متشرعية، وليس المراد معناه اللغوي أيضا، لا، لو كان معنى اللغوي لحل، إذ المراد بالمثل لغة المماثل، أما المماثل بأي شكل بأي حد لا. فإن أريد المماثلة يعني اللغوية من جميع الجهات فغير منعكس، أصلا ما عندنا مماثلة من غير من جميع الجهات، وإن أريد من بعضها فغير مضطرد، فيشمل ماذا؟ المثل والقيم أيضا. ثم والذي زاد الطين بلة، يقول ليس في النصوص حكم يتعلق بهذا العنوان حتى يبحث عنه، لا يوجد. نعم وقع هذا العنوان في معقد إجماع العلماء على أن المثل يضمن بالمثل وغيره بالقيمة، ومن المعلوم أنه لا يجوز الاتكال في تعيين معاقد الإجماع على قول بعض المجمعين مع مخالفة الباقين. هذا بصف ماذا؟ يصبح هذا اجتهاد بنظرهم، وحينئذ فينبغي أن يقال كل ما كان مثليا باتفاق المجمعين فلا إشكال في ضمانه بالمثل. لماذا؟ للإجماع على مثليته، ويبقى ما كان مختلفا فيه بينهم كالذهب والفضة الغير المسكوكين، فإن صريح الشيخ في المبسوط كونهما من القيميات، وظاهر غيره كونهما ماذا؟ مثليين. وكذا الحديد والنحاس والرصاص، فإن ظواهر عبائر المبسوط والغنية لابن حمزة والسرائر لابن إدريس كونها قيمية، وعبارة التحرير صريحة في كون أصولها مثلية وإن كان المصوغ منها قيمية. وقد صرح الشيخ في المبسوط بكون الرطب والعنب قيميين والتمر والزبيب مثليين. قصدي شو الفرق؟ حتى على المستوى الواقع الخارجي إذا كان تفاوت تفاوت تساوي تساوي هذا من ذاك، على أساس أن التمر أصله ماذا؟ رطب، والرطب نتيجته تمر، هو الزبيب أصله مثلا عنب، أو العكس أصله حصر على كل حال، ولكن هذا زبيب من هذه الشجرة من هذه العنبة، تعبير من هذه العريشة. طبعا كيف هذا؟ فلذا قال وقال في محكي المختلف إن الفرق إشكالا، قال في محكي المختلف إن في الفرق إشكالا بين هذه الأمور، بل صرح بعض من قارب عصرنا بكون الرطب والعنب مثليين، خلافا لمن؟ خلافا للشيخ. في وهذا ما ذهب إليه كما نقل المحقق القمي في جامع الشتات، وقد حكي يأتي والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.